الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب الجمعة، قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث في الغسل يوم الجمعة، بيان هذا الحكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذا قوله فليغتسل أمر، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، ولكن إذا لم تكن هناك قرينة صارفة عن الوجوب. أما هنا فأكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم، على أن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأحاديث كثيرة أخذ منها أهل العلم أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، ليس بحتم، ليس بفرض، ولكنه سنة مؤكدة. ومنهم من قال بأنه واجب أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل، ومن قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال بأن كلمة واجب أصل في الدلالة على الوجوب، لكن من يقول بأنها سنة له أدلة، ويقول بمعنى واجب هنا بمعنى متأكد، لكنه ليس الوجوب الذي يأثم تاركه، بل هو سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ففاضل بينهما، ولو كان الغسل واجبا ما قال هذا القول صلى الله عليه وسلم. والاحتياط أن يغتسل الإنسان خروجا من هذا الخلاف، خاصة وأن القول بالوجوب قول قوي ودليله قوي، وهو حديث صحيح في الصحيحين. فالقول بهذا بالوجوب قول قوي، ومن اغتسل يوم الجمعة وحرص على ذلك فهو أولا هي السنة المؤكدة، ثانيا أنه قد خرج من هذا الخلاف. وسبب مشروعية الغسل قيل فيه كلام كثير، منه ما روي عن عائشة وهو حديث صحيح، أن قالت: كان الناس يأتون من عالية المدينة وعليهم العباء، يعني عباء الصوف، ثياب الصوف، والمسجد ضيق في الصيف، فتكون لهم رائحة. وفي رواية أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وله هذه الرائحة، فقال: لو اغتسلتم في البداية ليومكم هذا، ثم تدرج حتى قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قالوا: سببه هذه إزالة هذه الروائح، كان الدنيا يعني كان الوقت صيفا ويلبسون الصوف، وهم كما جاء في الرواية ليس لهم أحد يكفيهم، كفاة أنفسهم مهان أنفسهم، بمعنى أنهم الذين يعملون في مزارعهم وفي حقولهم، فيأتون من مسافة من المزارع من عالية المدينة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد علاهم العرق والرائحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لتذهب هذه الرائحة، ويعني لا يؤذي أحدا في هذا الاجتماع. أما وقته فوقته بعد طلوع الفجر، وقت هذا الغسل غسل يوم الجمعة هو بعد طلوع الفجر. أما من اغتسل بالليل من جنابة أو من غيرها من قبل أن يطلع الفجر فلا يجزيه ذلك، ولكن لو اغتسل بالنهار عن الجنابة بعد طلوع الفجر فإنه يجزيه إن شاء الله، والأفضل أن ينوي غسل الجنابة والجمعة، هذا أفضل. ولكن لو لم ينوي ونوى غسل الجنابة يقول أهل العلم يكفيه إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. فهذا الحديث يدل على مشروعية خطبتين لصلاة للجمعة، وأن يكون الخطيب حال خطبته قائما، وأن يفصل بين الخطبتين بجلوس، هذا هو السنة وهو الثابت الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده، حتى جاء في وقت بني أمية كان بعضهم يجلس في الخطبة، وأنكر عليهم بعض الصحابة منهم أبو سعيد الخدري وغيره، فهذه فترة حصلت. قيل أن أول من فعله معاوية، وقيل مروان بن الحكم عندما كان أميرا على المدينة من قبل معاوية، ثم عاد الأمر كما كان. فمشروعية خطبتين، وأن يكون الإمام حال خطبته قائما، وأن يجلس بين الخطبتين. ثم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال فقم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين، وفي رواية فتجوز فيهما، اركع ركعتين تجوز فيهما أي خففهما. فهذا حديث جابر يقول جاء رجل والنبي يعني يوم الجمعة يخطب على المنبر، وهذا الرجل اسمه سليك الغطفاني. سليك الغطفاني هذا جاء ورآه النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ثم جلس ولم يصلي تحية المسجد، لأن قوله فصلي ركعتين هنا أي تحية المسجد، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ يعني أصليت؟ هل صليت تحية المسجد؟ لا، الاحتمال أن يكون صلى في ناحية المسجد ثم تقدم، وهذه هي السنة أن لا يبدأ بالإنكار على من رؤية أو منه مخالفة حتى يسأل، لأنه قد يكون له عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت يا سليك؟ قال: لا. فسأله هذا الاحتمال أن يكون صلى في ناحية المسجد ثم تقدم وجلس، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يصلي مرة أخرى، لأن الداخل للمسجد يصلي أول ما يريد الجلوس، ثم لو تبين له أراد أن يتقدم أو يتأخر في المسجد لا يلزمه أن يصلي مرة أخرى تحية للمسجد. وهذا يدل على أهمية تحية المسجد. وقال كثير من أهل جمع من أهل العلم، ولعله هو الراجح، أنها واجبة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمره أن يصلي، ثم صلاته هذه، صلاة الداخل هذا، تشغله عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب. فلو كان كانت تحية المسجد غير واجبة لما جعله يشتغل بغير الواجب عن الواجب. فهذا يدل على أن تحية المسجد واجبة. ثم فيه دليل آخر يأخذه بعض أهل العلم من هذا الحديث، أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس. فلو أن إنسانا نسي ثم جلس ثم تذكر أو ذكر أو كان جاهلا، فإنه يقوم ويأتي بها، وتكون بالنسبة له حينئذ قضاء، تكون قضاء. أما صلاته في أول قبل الجلوس تكون أداء، وبعد الجلوس تكون قضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. والسنة أن تكون ركعتين لا يزيد عنها، لا يصلي أربعا، بل خفيفتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال: تجوز فيهما، اركع ركعتين وتجوز فيهما، أي خففهما، فلا يزيد عن ركعتين ولا ينقص، وأيضا لا يطيل فيها، بل تكون خفيفة. والخفيفة هنا ليس معناه أن يخل بالأركان، بل أن تكون صحيحة خفيفة، لا يطيل في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود، ولا يخل أيضا بركن من أركان الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من أحكام الجمعة: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ولغوت أي دخلت أو جئت باللغو الذي يذهب فضيلة الجمعة، وإن كانت يعني لا 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 يطالب بأن يصلي ظهرا أو يصليها مرة أخرى، لكنه فضيلة الجمعة قد فاتته باللغو. إذا قلت لصاحبك، الصاحب هو الصديق المرافق، وهنا يعني ليس المقصود هو الصديق لذات الصديق، ولكن ذكر تغليبا، لأن أكثر ما يتحدث الإنسان يكون مع صديقه. لكن لو أنه كلم إنسانا آخر لا يعرفه في المسجد فالحكم واحد، سواء كان صديقا أو غير صديق، لكن ذكر هذا من باب التغليب، لأن الإنسان أكثر ما يتحدث مع صديقه. ويؤخذ منه أيضا أنه حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة لا 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 يقال، لا يفعل، ولا رد السلام، ولا تسلم على أحد، لأنه هنا قال إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني أنت رأيته ينشغل يتكلم فقلت له اسكت استمع للخطبة، فقد لغت فضيلة الجمعة وذهبت وفاتت فضيلة الجمعة. إذن يقاس عليها أيضا كل حديث حتى ولو كان يعني من باب مثل هذا، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من باب رد السلام، أو من باب إجابة سؤال، فإن هذا كله لا يلغي فضيلة الجمعة، يلغي فضيلة الجمعة. وقلنا بأنه ليس معنى هذا أنها باطلة، بمعنى أنه عليه أن يصلي ظهرا أو يصلي ركعتين من جديد، لا، ليس هذا هو المراد، بل الفضل العظيم الكبير الذي يحصل عليه الناس في حضور الجمعة والإنصات للخطبة، فهذا يفوته. وقال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة. وهذا من أدلة عدم الوجوب، لأنه فيه يعني قال من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، وفيه فضيلة الاغتسال يوم الجمعة، وأن هذه الأمور مرتبة، يعني أن الذي يأتي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بمعنى ناقة أو جملا ناقة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، إلى آخر الحديث. هذه مرتبة على أمرين، هذه الفضيلة لا تحصل إلا بأمرين: الأمر الأول أن يغتسل، والأمر الثاني أن يأتي في هذا الوقت. فمن اغتسل، هذا الأمر الأول الذي يترتب عليه هذا الفضل، الغسل، ثم أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم، قرب، ذبح لله بدنه، ناقة. فهذا الثاني جاء في وقت الوقت الذي فيه أجر من قرب بدنه. ومن اغتسل أيضا وتأخر، لأن المقصود هنا الفضيلة مبنية على الأول في الأول. ومن جاء في الساعة الثانية، الساعة الثانية هنا قسم الوقت، يعني العلماء قالوا هل المقصود 12 ساعة أو خمسة أجزاء يسيرة من بعد زوال الشمس، ولعل هذا هو الأقرب للوجوب. فبعد زوال الشمس هو الذي يجب السعي للجمعة، فجاء في الجزء الأول، يعني من زوال الشمس إلى طلوع إلى خروج الإمام للخطبة يجزأ خمسة أجزاء، متساوية. فمن جاء في الجزء الأول فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الجزء الثاني من الخمسة الأجزاء كأنما قدم بقرة، ومن جاء قرب بقرة، ومن جاء في الجزء الثالث من هذه الأجزاء الخمسة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الجزء الرابع من الخمسة الأجزاء فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الجزء الأخير الخامس فكأنما قرب بيضة. فكل واحد يختار لنفسه، يعني انظر الفارق بين البدنة والبيضة، فارق كبير جدا. وكل واحد حريص على الخير يبكر، وهذا الحديث فيه فضيلة التبكير إلى يوم الجمعة. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل، هذا الأمر الأول الذي يحصل به هذا الفضل، الأمر الأول أن يغتسل، والأمر الثاني أن يأتي في الوقت الذي يستحق فيه هذا الثواب. إن جاء في أول الوقت حصل على ثواب من قرب كأنما قرب بدنة. ثم قال: ثم راح في الساعة الأولى، يعني حضر إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. قال أهل العلم أن أفضل ما يقرب كاملا هو الإبل، منها لأنه قال الساعة الأولى فليس هناك أفضل منها، الساعة الأولى ثواب من أتى فيها هو ثواب من قرب بدنه. إذن أفضل ما يتقرب به أو ما يذبح كاملا، يعني يقدم فداء أو غير ذلك قربانا كاملا غير مشترك فيه مع أحد، فهو البدنة، الجمل، الإبل، ثم بعده البقر على هذا الترتيب، ثم بعده الغنم وذات القرون، لأنه قال هنا أقرن أفضل من غير ذات القرون، قالوا لأنها أقوى، وهكذا الفقهاء يعللون ذلك. فهذه الفضائل مرتبة لحسب حضور المصلي الحاضر للجمعة، ففضل الأول ليس كالثاني، ثم الذي بعده والذي بعده. ثم قال: فإذا خرج الإمام، جاء الإمام وصعد على المنبر، حضرت الملائكة. حضرت من أين؟ حضرت من أبواب المساجد، لأنها كانت على أبواب المسجد تكتب الأول فالأول، ثم إذا حضر الإمام وصعد على المنبر طووا هذه الصحف التي يكتب فيها الأول فالأول، ثم حضروا يستمعون الذكر. أخذ أهل العلم من هذا أن من يأتي بعد حضور الإمام لا يكتب له شيء من فضل التبكير، لكن له فضل حضور الجمعة، لكن فضل التبكير قد فاته، من البدنة إلى البيضة كل هذا فاته، كل هذا قد فاته. لكن يعني له فضيلة صلاة الجمعة. ثم يعني مما يدل على فضيلة الخطبة وأهمية سماع الخطبة أن الملائكة وهم غير مكلفين يحضرون ويستمعون الذكر، يستمعون الذكر بمعنى الخطبة، لأن فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، سميت بذلك من باب تسمية الكل بالجزء، يستمعون الذكر. فهذا الحديث من أهم الأحاديث في بيان فضل يوم الجمعة، والتبكير إلى يوم الجمعة والاغتسال يوم الجمعة والإنصات وسماع الخطبة يوم الجمعة، فكل هذا من فضائل يوم الجمعة. يقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أيضا حديث آخر من أحاديث الجمعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة، فنتتبع الفيئة. سلم بن الأكوع رضي الله عنه من أهل الشجرة، يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يفاوض قريشا فتأخر عثمان ووشيع بأنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، يعني قتال المشركين حينما بلغه أن عثمان، فكان سلم بن الأكوع منهم، وهذا فضل كبير. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهذا منهم ولهم فضل كبير. كما يذكر إذ أهل بدر أيضا تنويها بشأنهم. وسلم بن الأكوع هذا كان راميا من الصحابة، كان راميا من الرماة المهرة، وكان عداء يسبق الخيل رضي الله تعالى عنه، كان عداء كان يسبق الخيل في عدوه، فهو من العدائين العرب ونحن نقول من العدائين المسلمين. كان جاء سرح أي إبل لأهل المدينة خارج المدينة فاعتدي عليها، فجاء الصارخ يعني الصائح يخبرهم أن سرحهم قد اعتدي عليه، وجاء قوم وأخذوه، فأخذ نبله لأنه هو رامي، هو ماهر في الرمي، وانطلق على رجليه، فرد السرح وهزم هؤلاء المغيرين عليه، وكان يرميهم ويقول: خذها ونبن الأكوع اليوم يوم الرضع، ويرمي بالسهام حتى خلص هذا السرح ورجع، فقابل أهل الخيل، يعني انظروا كيف وصل إليهم وخلص النعم هذه منهم، ثم رجع فصادف أهل الخيل في الطريق جايين وهو قد سبقهم على قدميه رضي الله تعالى عنه. فيقول: فهذا من فضله، وله يعني فضائل كثيرة ذكرت في ترجمته في كتب الصحابة. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، ظل نستظل به. هذا الحديث دليل على التبكير بصلاة الجمعة بعد الزوال، لأنهم صلوا استمعوا لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا وليس للحيطان ظل يستظل به، نستظل به يعني قد يكون هناك ظل يسير لكن لا يمكن أن يكفي لأن يستظل به أحد. فهذا دليل على التبكير بصلاة الجمعة، التبكير بصلاة الجمعة. وللعلماء يعني خلاف فقهي ما ندخل فيه، متى هل يعني تصلى الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال، لكن هو هنا يقول نصلي يعني كأنه صلى بعد الزوال مباشرة ثم خرجوا ولم يكن هناك فيء كما جاء في الرواية الأخرى إذا ثم نرجع فنتتبع الفيء. طيب هناك يقول ليس هناك ظل نستظل به, وهنا يقول نتتبع الفيء يعني هناك في شيء في ظل. قال أهل العلم قد يكون هذا الفيء الذي يتتبعونه في الأشياء العالية الجدر العالية, أما غير العالية فلا يكون لها ظل يستظل به. قد يكون له ظل لكن هذا الظل لا يكفي لأن يستظل به. فالحديث في مشروعية المبادرة بصلاة الجمعة من حين الزوال, فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي من أحاديث الجمعة حديث واحد وكنا قد أشرنا إليه في جلسة ماضية ولكن الوقت كان ضيق ولا بأس أن نعيد الكلام فيه, وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة, وهل أتى على الإنسان يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهما في فجر يوم الجمعة, وكان إذا جاءت فالمقصود منها إما المداومة إن كانت هناك قرينة تدل على أن المقصود المداومة الدائمة دائما أو المداومة الغالبة يعني أنه يداوم على ذلك في غالب أمره صلى الله عليه وسلم, ولعل هذا المراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك في بعض الأحاديث تدل على أنه قرأ غير هاتين السورتين. فإذا تكون هنا كان النبي المقصود منها المداومة الغالبة يعني غالب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في صلاة الفجر بهاتين السورتين سورة ألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. المقصود العلة في ذلك والحكمة والله تعالى أعلم, كما يقول أهل العلم بعض الناس يظن أنها من أجل السجدة, وهذا يقول أهل العلم ليس بصحيح. إن العلة في اختيارها وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها ليس لاحتوائها على السجدة, بل قالوا لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم يوم الجمعة وورد أنه خلق السماوات والأرض يوم الجمعة وأنه يوم القيامة تقوم يوم الجمعة, فهذه السورة اشتملت على ما كان وما يكون وما سوف يكون, فالتذكير الناس بما كان وبما يكون في يوم الجمعة هو السبب في قراءتها لا أنها سورة السجدة. من هذا لأنها احتوت على السجدة. من هذا نأخذ أن الذين يقسمون سورة السجدة في الركعتين لم يأتوا بالسنة, إنما أتوا بسورة والصلاة صحيحة, ولكنهم قرأوا سورة قسموها في سورتين كأي سورة من سور القرآن الكريم, لكن السنة أن تقرأ كاملة في الركعة الأولى وأن تقرأ هل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية, هذه هي السنة. فمن أتى من قرأ في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى كاملة وقرأ هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية كاملة فقد أتى بالسنة, فقد أتى بالسنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما من قسم هذه أو هذه بين الركعتين فلم يأتي بالسنة ولا نقول له ولا ننكر عليه إلا إذا قال أن هذه هي السنة أو قال يبين له ذلك. إذا قال أنا إنما قرأتها من أجل السجدة نقول هناك سورة كثيرة فيها سجدة، لماذا لم تقرأ بسورة أخرى فيها سجدة؟ لماذا تخصيص هذه؟ إذن لابد أن نبحث عن شيء ثاني غير السجدة، وهو قال أهل العلم أنها تتحدث عن أمور المبدأ والمعاد، فيها كثير من الحديث عن المبدأ والمعاد، وذلك يقع أعظمه يوم الجمعة، فناسب أن يذكر الناس بذلك. فهذه السنة يعني قد هجرت في بعض الأماكن، لا يقرؤون، ولو قرأ الإمام بها ربما تضجر الناس وقالوا أطال علينا وطلعت الشمس ونحن وهكذا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي أنه كان يقرأ، وهذا يشعر بالمداومة الغالبة على الأقل كما قلنا. فالسنة أن يكثر من قراءتها على الأقل، ولو قرأ الإمام أحيانا بغيرها ليبين للناس أن هذا ليس بواجب لكان ذلك يعني حسنا، أما أن تكون العكس فيكون الغالب عدم القراءة، مع أن أبا هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها بهما بهاتين السورتين في الجمعة، فهذا يعني فيه نظر. وكل ما كان الإنسان ألزم للسنة كان ذلك أفضل له وأكثر أجرا. وتعليم الناس السنة هذا أيضا مهم جدا، وكثير من السنن قد لا يعلمها كثير من الناس، فلو التعليم العملي هذا له أثر، خاصة إذا كان هذا الإمام يعني ممن يقتدى به ويشار إليه من أهل العلم والفضل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في الجمعة كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فنحن ليس في 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 هذه القراءة أو في عمل واحد نتلمس السنة، بل علينا أن نتعرف السنة في كل شيء ونعمل به حتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونصدق دعوانا أن نحبه صلى الله عليه وسلم. فمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ويبحث عن سنته ويعمل بها ويفرح بها. صحابة كان أحد مكعب بن عجرة يقول لأحد التابعين ألا أهدي لك هدية، ويحدثه بحديث ويجعلها هدية، ألا أهدي لك هدية؟ هدية ما هي هذه الهدية؟ ساعة فاخرة؟ لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليكم كيف نسلم عليكم فكيف نصلي عليكم، فأمر النبي قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه هي الهدية، ما أعظمها من هدية وما أكبرها وما أجلها. فيقول ألا أهدي لك هدية؟ فسنة النبي صلى الله عليه وسلم جليلة وغالية وعظيمة، وتعلمها يدل على خير، والحرص عليها يدل على خير في 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 الحريص عليها. فعلينا أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا 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 نجعل لنا يعني جلسة في دراسة حديث صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب حوى الأحاديث الصحيحة، لأنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بهذه المناسبة أحذر من 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 هذه الأحاديث، كثير منها التي ترسل عن طريق الجوالات وعن طريق الاتصالات الحديثة، هذه يعني أجهزة التواصل الاجتماعي كما يقولون يحسنونها شوي، فهذه كثير منها، وأيضا يأتي ويرعب الناس هذا لأنه غير واثق من نفسه. من أرسلها فله كذا وكذا وكذا، ومن لم يرسلها فقد يصيبه من البلاء كذا. والله كذب، ما هو صادق، لا لن يصيبه شيء أبدا. المهم إذا جاءت هذه الرسالة، إن كنت من طلبة العلم الذي يستطيع أن يصل إلى معرفة الحديث الصحيح من غيره فأبحث عنه وأتأكد، إذا كانت إن كان هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فندعو لمن أرسله ونرشد إليه الناس. أما إن كنت لا أعرف فأسأل المتخصصين في الحديث، وما أكثرهم، أسأل هل هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب، يعني يظن أنه كذب أو هو يظن يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. فما لسنا في 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 حل أن أقول والله أنا ما أدري، أنا ماني طالب علم. ما أنت طالب علم خلاص، هذا لا ترسله لأحد ولا تصدقه ولا تعمل به حتى تتأكد أن هذا فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هؤلاء الذين قد وقعوا في مثل هذا الخطأ العظيم. فهذا أحذر منه، أنصح وأحذر، لأن كم رأينا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الوسائل كثير، وأحكام غير صحيحة، وهي الأغلب فيها غير الصحيح. فليحذر الإنسان وليحتط لدينه وليحتط لنفسه وليحتط لنبيه، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقوله صلى الله عليه وسلم. فالحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب أن أيضا أن نعرف الصحيح من غير الصحيح. علماء الإسلام المحدثون علماء الأمة ألفوا كتبا في الأحاديث الصحيحة، صحيح البخاري، صحيح مسلم وغيرها، ومنهم من أفرد أجزاء في صحيحة منها، مثل هذا الكتاب عمدة الأحكام، اشترط فيه الحافظ عبد الغني أن يكون ما فيه في الصحيحين متفق عليه، وقد فاته شيء يسير وذكر أحاديث بعضها في مسلم وبعضها في البخاري وحده، ولكنها قليلة لأنهم يكتبون من حفظهم رحمهم الله تعالى. فميزة الأحاديث الصحيحة، هناك أيضا أحاديث كتب كتبت في الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم وجمعت. لماذا؟ هل هو اهتمام بالأحاديث الموضوعة ولا اهتمام بالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو اهتمام بتخليص سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب. فأنت إذا شككت في هذا الحديث تذهب إلى حديث الموضوعات لابن الجوزي أو اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي أو غير ذلك، فترى أن هذا العالم قد جمع لك الأحاديث الموضوعة مبوبة مرتبة ترتيبا سهلا تستطيع أن تصل إليه. يعني إذا دعونا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ندعو إلى الاحتياط في ذلك، وأن لا نأخذ كل ما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كم كذب عليه صلى الله عليه وسلم. والعلماء الربانيون العلماء علماء الحديث بيّنوا الصحيح من الضعيف، فما علينا إلا أن نجتهد، ولن يأتي شيء بدون اجتهاد، ولن يأتي، والأشياء الغالية لابد أن يتعب الإنسان في تحصيلها، أما الأشياء الرخيصة هذه التي تأتي بدون تعب، فالأشياء الثمينة ثمنها غالي ودونها يكون هناك التعب. فعلينا أن نعرف، يعني نجتهد في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر حالنا، بقدر استطاعتنا، بقدر ما نستطيع، وأن لا نعمل شيئا حتى نعرف أنه صواب. أما أن يقول أنا رأيت الناس يفعلون هكذا فلا، ما نفع يوم القيامة في القبر في البرزخ عندما يقول يسأل في قبره فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما نفعه ذلك، بل عليه أن يعرف أن هذا عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن دائما نحرص على أن نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين، إذا تخلف الشرطان أو تخلف أحدهما فالعمل مردود على صاحبه مهما كان يعني تعب فيه، ومهما كان كثرة بلغ من الكثرة فإنه لا يكون مقبولا إلا إذا تحقق الشرطان معا. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا مدح ولا أي غرض من أغراض الدنيا، بل خالصا لله سبحانه وتعالى لا يريد به إلا وجه الله. الشرط الثاني أن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له إلا التعب وربما الإثم أيضا. فلا يكون العمل مقبولا إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا أصوبه، يعني أصوبه أحسنه وأصوبه، أحسن عملا قالوا أصحه وأصوبه، فالصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب ما كان لله سبحانه وتعالى، والصحيح ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قالوا ما يا أبا علي ما أصوبه وأصحه، قال الصواب الصحيح أن يكون لله سبحانه وتعالى، والصواب أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ما فقد الشرطين فإن العمل يكون مردودا على صاحبه. الذي يصلي من أجل أن يمدح، أو يقرأ من أجل أن يمدح، يحسن صوته إذا سمع داخلا، أو يطيل في الركوع أو السجود إذا أحس بأحد، ولكنه ينقرها إذا كان صلى لوحده، أما هذا لم يستحي من الله سبحانه وتعالى، يعني نظر الناس أهم عنده من نظر الله إليه. ومن خالف النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس من عمل عملا، هذا حديث قدسي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هذا في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فأخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه بمعنى الخالص هو أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، فلا يكون صحيحا إلا إذا كان صوابا خالصا لله سبحانه وتعالى. عندما سألوا الفضيل بن عياض ما أصوبه وأخلصه، قال الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما خالف السنة فليس بصواب ولا يثاب صاحبه، وعمله مردود عليه، كما جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل لم عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه فهو مردود على صاحبه والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه على كل شيء قدير، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الجلسة القادمة إن شاء الله صلاة العيدين.